بسم الله
الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال المؤلف رحمه الله: والردة ثلاثة أقسام كما قسمها علماء المذاهب الأربعة مثل النووي وغيره من شافعية وحنفية وغيره من العلماء. القسم الأول اعتقادات محلها القلب، والقسم الثاني أفعال محلها الجوارح، والقسم الثالث أقوال محلها اللسان. وكل قسم من الأقسام الثلاثة يتشعب أن يتفرع شعبا، أي فروعا كثيرة جدا.
شعبا وشعبا
يتشعب أن يتفرع شعبا، أي فروعا كثيرة جدا. فمن الأمثلة على القسم الأول أي الكفر الاعتقادي الشك في وجود الله.
أيضا بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. العلماء قسموا الردة إلى ثلاثة أقسام ليحذر الناس من الوقوع فيها، لأنها كما ذكرنا أفحش أنواع الكفر. اعتقادات وأفعال وأقوال، وكل قسم يخرج من الإسلام بمفرده من غير أن ينضم إليه قسم آخر. فلو حصلت الردة باللسان فرج من وقع فيها من الإسلام، ولو لم يعتقد ذلك في قلبه، ولو لم يفعل شيئا من جوارح يؤدي إلى الردة. كل قسم يخرج من الدين، يخرج من الإسلام بمفرده.
فمن الأمثلة على القسم الأول أي الكفر الاعتقادي الشك في وجود الله أو في وحدانيته.
بل يجتمع الإيمان مع الشك، كيف يكون مؤمنا وهو يشك بالله تبارك وتعالى في وجوده؟ الله تعالى قال: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، أي ثم لم يشكوا. لا يجتمع إيمان مع الشك، فمن شك في وجود الله تبارك وتعالى لا يسمى مؤمنا أو تردد في ذلك.
أو في وحدانيته أو مخالفته للحوادث، أو الشك في صدق رسوله محمد صلى الله عليه وسلم أو رسالته.
ولو في مسألة واحدة، لو قال أنا أصدق النبي بكل ما أخبر به إلا في مسألة واحدة أنا أشك هل هو صادق أم ليس صادقا فيها، كفر بالله، لا يكون مؤمنا. نعم.
كأن شك هل هو رسول الله أو لا، أو الشك في القرآن هل هو من عند الله أو من عند محمد صلى الله عليه وسلم، أو الشك في اليوم الآخر وهو يوم القيامة هل يكون أو لا، أو الشك في الجنة أو النار أي في وجودهما في الآخرة، أو الشك في الثواب أو العقاب أي في وجودهما في الآخرة، أو نحو ذلك مما هو مجمع عليه عند المسلمين.
يعني مجمع عليه معلوم من الدين بالضرورة، لأن المجمع عليه قسمان: قسم يشترك في معرفته العلماء والعامة، وقسم يخفى على كثير من العوام لا يشترك في معرفته العلماء والعامة. فالقسم الأول المجمع عليه الذي يشترك في معرفته العلماء والعامة، من أنكره أو شك فيه يكفر إلا إذا كان قريب عنه بإسلام.
سأقول عبارة مهمة أنه مجمع عليه الظهر انه معلومه من الدين الفضيل.
طيب او نحو ذلك ابن عمر رضي الله عليهم عند المسلمين.
ليس كل مؤمن عليه معلوما من الدين الفضيل.
فخلي بس من الاخر اللي بعد الله.
في امور مجمع عليها مثلا المصافحه
اقول او نحو يا ابا احنا عم نحكي عن الكفر الاعتقادي. قال او نحو ذلك مما هو مجمع عليه اي معلوم من الدين بالضروره، لان المجمع عليه قسمان، قسم مجمع عليه معلوم من الدين بالضروره من انكره او شك فيه يكفر الا اذا كان قريب عنه الاسلام او نشا في باديه بعيده عن العلماء او تاول فاصبر أو لم يتردد على سمعه حكم المسألة من كثير من المسلمين، وكان هذا المجمع عليه المعلوم من الدين بالضرورة غير نحو تنزيه الله تبارك وتعالى عن الشبيه والمكان. فمن أنكر هذا المعلوم من الدين بالضرورة المجمع عليه المعلوم من الدين بالضرورة يكون كافرا، إلا إذا كان مستثنا بالاستثناءات التي ذكرناها، وكان كما ذكرنا هذا المعلوم من الدين بالضرورة غير نحو تنزيه الله عن الشبيه والمكان، وغير نحو قدرة الله اعتقاد أن الله تعالى قادر على كل شيء، لأن هذا الذي ينكر الذي ينكر وجود الله تعالى بلا مكان، الذي ينكر قدرة الله تعالى على كل شيء، هذا أنكر أمرا معلوما من الدين بالضرورة يكفر منكره، سواء كان قريب عهد بإسلام أم لم يكن قريب عهد بإسلام، سواء تأول فأخطأ أم لم يتأول، سواء كان عاش في بادية بعيدة عن العلماء أم لا. هذا بالنسبة للمجمع عليه المعلوم من الدين بالضرورة. أما المجمع عليه الذي ليس معلوما من الدين بالضرورة، الذي لا يشترك في معرفته العلماء والعامة، كنحو الحوض الذي يشرب منه المؤمنون في الآخرة، من أنكر وجوده أو شك في وجوده إلا أن يكون إنكاره لذلك بسبب جهل منه ليس عنادا بالشرع، وإما أن يكون معاندا يعرف أنه من الدين ومع ذلك ينكره. فإن كان إنكاره له أو شكه فيه من باب الجهل به لكونه جاهلا فلا يكفر، وإن كان إنكاره له من باب العناد عندئذ يكون كفرا، كثير من الأمور التي هي معلومة من الدين بالضرورة قد تخفى على كثير من المسلمين، فإذا خفيت على واحد من المسلمين مثلا فأنكرها جهلا حتى لو كانت معلومة من الدين بالضرورة لا تكفروه، إلا إذا كانت كنحو تنزيه الله عن الشبيه والمكان. يعني مثلا سيأتي هذا إن شاء الله، ولكن حتى نبين هذا الأمر، جهنم وجودها معلوم من الدين بالضرورة، يشترك في معرفة ذلك العلماء والعامة، ولكن قد يخفى على بعض الناس أنها موجودة، أو أن الله تبارك وتعالى أعد مكانا هيئ مكانا لتعذيب الكافرين وبعض عصاة المسلمين في الآخرة، ما سمع من أحد بالمرة، ما تردد على سمعه هذا الأمر من أحد من المسلمين، فأنكر ذلك جهلا منه لا نكفره مع كون هذا الأمر معلوما من الدين بالضرورة. فرمة الزنا مع أن هذا الأمر منتشر انتشارا واسعا، واحد أسلم من قريب وما سمع من أحد أن الزنا حرام فظنه حلالا لم يكفروه مع كون حرمته معلومة من الدين بالضرورة، مجمعا عليها معلومة من الدين بالضرورة. هذا الأمر يعني يسهل علينا توضيح المسائل بأمثال هؤلاء، توضيح المسائل أمثال هؤلاء. يعني بدي ألفت النظر بأمر أنه يوجد فرق بين القضاء وبين الفتوى في بعض الأحيان. بقول من أحل الزنا أو إحلال الزنا كفر، ولكن ليس كل من اعتقد أن الزنا حلال تكفره. انظر في حاله، أليس كذلك؟ انظر في حاله، إما أنه ممن يخفى عليه هذا الحكم أو لا. القاضي ينظر في حال الشخص. واحد تكلم بلفظ صريح في الكفر، تقول هذا اللفظ كفر، تقول هذا لفظ صريح في الكفر. أما أن يحكم القاضي على إنسان تلفظ بهذا اللفظ بالكفر، ينظر في حاله، هل هذا الإنسان عندما تلفظ بهذا اللفظ كان عقله غائبا أم لا؟ ليس لمجرد أنه تلفظ بهذا اللفظ تحكم عليه بالكفر فورا. هل كان عقله غائبا؟ هل حصل منه هذا سقط لسان؟ هل حصل منه من باب سقط لسان؟ إذا كان حصل منه هذا سقط لسان لا، لن يكفره. هل يفهم المعنى أم لا يفهم المعنى؟ هذه الاختبارات القاضي يعني يضعها قبل أن يحكم على هذا الشخص، ينظر فيها. أما أن تقول من تلفظ أو هذا اللفظ الذي هو صريح في الكفر هو كفر، هذه مشكلة. وضح يعني الفرق بين هذا وهذا. بس حتى والله أنا ما عرفت وين ملاحظة في
إنه على أنا اللي على أنه اللي تعلمناه إنه ليس كل مجمع عليه معلومة من الدين بالضرورة. المجمع عليه قسمان، منه ما هو معلوم من الدين بالضرورة ومنه ما هو ليس معلوم من الدين بالضرورة. فأنا سمعت منك عبارة أنه هناك أنه لما قرأت مما هو مجمع عليه قلت أنت
أي
أي معلوم من الدين بالضرورة.
هنا المضاد المجمع عليه معلوم من الدين بالضرورة.
نعم
هذا هو المضاد. أحيانا قد يعبرون بمجمع عليه ولكن لا يذكرون عبارة معلوم من الدين بالضرورة، ولكن مراده المؤلف هنا عندما قال أو نحو ذلك مما هو مجمع عليه، لأنه شو عم يحكي؟ عم يحكي عن كفر الاعتقادي، ما دخل في تفصيل المسألة إذا كان مجمع عليه معلوم من الدين بالضرورة أو غير معلوم من الدين بالضرورة. أو نحو ذلك مما هو مجمع عليه، يعني يكفر من أنكر نحو ذلك مما هو مجمع عليه، أي المراد بذلك إذا كان معلوما من الدين بالضرورة وكان مما لا يخفى عليه، أو كان مجمعا عليه غير معلوم من الدين بالضرورة وكان إنكاره له عنادا.
أو اعتقاد قدم العالم وأزليته بجنسه وتركيبه أي أفراده كما قال بعض الفلاسفة، أو بجنسه فقط كما قال بعض الفلاسفة الآخرين، وتبعهم في هذه الضلالة أحمد بن تيمية، أو نفي صفة واحدة أو أكثر من صفات الله الثلاث عشرة الواجبة له.
في أي كتاب ذكر ابن تيمية نسبة ذلك إلى أئمة الحديث؟
أكثر من
سبعة سبعة. كتاب طريق المعقول. لا غير هذه الكتب الآن ذكرت كتابا.
درء
مراعي الشمسين. في كتابه درء التعارض. فهو هذا السفر مو ضده.
شو هو شيخ؟
درء التعارض. هو هذا اللي سماه. درء التعارض. التعارض.
شيخ ما فهمناها تعاضد ولا شيء؟
مش تعارض.
التعاضد.
تعارض.
تعارض.
الراء.
أيوه.
طيب يا شيخ.
أو نفي صفة واحدة أو أكثر من صفات الله الثلاث عشرة الواجبة له إجماعا، ككونه عالما أو قادرا أو سميعا أو بصيرا أو حيا أو مريدا، أو نسبة ما يجب تنزيهه عنه إجماعا.
من سواء كان قريب عهد بالإسلام أو غير قريب عهد بالإسلام، إذا أنكر صفة من صفات الله تبارك وتعالى الواجبة له إجماعا أو الواجبة له إجماعا كفر ولو كان قريب عهد بالإسلام، لأن العقل يستقل بمعرفة ذلك، يستقل العقل بمعرفة ذلك.
أو نسبة ما يجب تنزيهه عنه إجماعا كالجسم، كأن كان يعتقد أن الله جسم له طول وعرض وعمق.
في أي كأن؟ في أي كأن؟
وكذا نسبة العجز والجهل والموت لرب العزة لما في ذلك من التكذيب للشرع، أو تحليل محرم بالإجماع معلوم من الدين بالضرورة أنه حرام لأن اشتهر ذلك بين العلماء والعامة، وكان ذلك الأمر المحرم مما لا يخفى عليه حكم تحريمه في الشرع،
يعني مع كونه مجمعا عليه معلوما من الدين بالضرورة أنه حرام، يكفر هذا الشخص الذي استحله إلا إذا كان ممن يخفى عليه حكم تحريمه في الشرع لكونه قريب عهد الإسلام أو نشأ في بادية بعيدة عن العلماء أو كان كفر بعهد الإسلام لم يتردد عليه حكم هذه المسألة من كثير من المسلمين ولا حكم مثيلاتها.
من الصفات الواجبة لله تعالى قدرة على العقل، فاستعمل التعبير يستقل بها،
يعني يستقل العقل بمعرفتها بمعنى معنى ذلك انه لا يحتاج الواحد الى نقل ليعرف ذلك، بل لو استعمل عقله استعمالا سليما لتوصل باستعماله لعقله استعمالا سليما الى ان خالق هذا العالم لا بد ان يكون حيا، لانه لو لم يكن حيا لكان ميتا، ولو كان ميتا لنهو من هذا العالم، وهكذا لو لم يكن قادرا لكان عاجزا. لاجل هذا لو كان قريب عهد بالاسلام ثم انكر صفه من صفات الله الواجبه من صفات الله الواجبه له اجماعا يكفر، لأنه مثلا لو واحد علمه أنه لا إله إلا الله فاعتقد ذلك وقال بلسانه لا إله إلا الله، وعلمه أن الله تعالى أرسل نبيا اسمه محمد صادق في كل ما أخبر به فاعتقد ذلك ونطق في الشهادة الثانية، هذا مسلم مؤمن ما سمع من أحد أن الله تعالى حي قادر عالم مريد، ما سمع من أحد ولا أنكر ذلك، ثم بعد ذلك أنكر صفة من هذه الصفات، يعني هو ما خطر على باله هذا الأمر، ما سمع من أحد ولا خطر على باله فأنكر، ثم بعد ذلك أنكر أن الله حي يكون كافرا ولو كان قريب عهد الإسلام.
كالزنا واللواط وقتل المسلم بغير حق والسرقة والغصب، أما إن كان قريب عهد بالإسلام ولم يعلم تحريم المسلمين لذلك فقال عنه إنه حلال لا يكفر.
فإذا الزنا واللواط وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، هذه الأمور من استحلها يكفر كما ذكرنا، لأنها معلومة من الدين بالضرورة، حرمتها معلومة من الدين بالضرورة، مجمع عليه عليها معلومة من الدين بالضبط.
أو تحريم حلال الضال كذلك أي معلوم من الدين بالضرورة ولم يخف عليه كالبيع والنكاح، فمن حرمهما فقد كفر. أو نفي وجوب مجمع عليه كذلك لأن كان وجوبه ظاهرا معروفا بين المسلمين عالمهم وجاهلهم كالصلوات الخمس أو السجدة منها ووجوب الزكاة والصوم.
لحظة شوية أعدم العنون أو تحديده محرم من الإجماع عليه الله.
أو تحليل محرم بالإجماع معلوم من الدين بالضرورة، معلوم من الدين بالضرورة أنه حرام لأن استمر ذلك بين العلماء والعامة، وكان ذلك الأمر المحرم مما لا يخفى عليه حكم تحريمه في الشرع كالزنا واللواط وقتل المسلم بغير حق والسرقة والغصب. أما إن كان قريب عهد بالإسلام ولم يعلم تحريم المسلمين لذلك فقال عنه إنه حلال لا يكفر،
لأن الأمر المحرم والأمر الجائز والأمر المندوب والأمر المكروه هذه أشياء لا تعرف بمجرد العقل بمجرد عقل الإنسان، إنما لا بد فيها من خبر، لا بد فيها من خبر. العقل لا يستقل المعرفة بذلك، العقل لا يستقل بمعرفة أن الزنا حرام، العقل لا يستقل بمعرفة أن شرب الخمر حرام، فإذا لا بد فيها من الخبر. فإذا كان هذا الخبر ماذا لقبول من أحد من المسلمين، ما سمع من أحد من المسلمين أن الزنا حرام مثلا أو أن شرب الخمر حرام فأنكر ذلك جهلا منه لا يكفر.
أو تحريم حلال ظاهر كذلك أي معلوم من الدين.
شيخ سمير عفوا، شيخ سمير ذكر مرة أنه في بعض البلاد، بلاد الشيوعية الاتحاد السوفيتي سابقا، بعض المسلمين في تلك النواحي كانوا يظنون أنه لا يجوز للرجل أن يتزوج ابنة عمه. كانوا يظنون أن هذا حرام، الشيخ ما كفرهم ما سمعوا بخلاف ذلك هكذا تعلموا، مع أن هذا أمر معلوم من الدين بالضرورة أنه جائز، ولكن خفي عليهم ذلك. ليش عم نركز على النقطة؟ لأنه كثير من الأسئلة التي يسألها إخواننا، طب شنو هو هذا كفر ولا ما كفر يا أخوان؟ انظر في حاله، إما أن يكون الذي تسأل عنه أن شخصا أحل منكرا، أحل أمرا محرما، انظر في حاله، هل هذا الأمر المحرم معلوم من الدين بالضرورة أنه حرام أم لا؟ فإذا كان كذلك، انظر في حال هذا الشخص، هل كان هذا الشخص ممن يخفى عليه حرمة ذلك أم لا؟ فإذا كان ممن يخفى عليه حرمة ذلك لكونه قريب عهد الإسلام أو كقريب عهد الإسلام فلا تكفره بين الله بكل سهولة، هذا بهذه البساطة، بهذه البساطة. ما سمع هذا
اللي هو
في زمان سيدنا عمر رضي الله عنه، واحد كان يظن أن الزنا حلال في زمان سيدنا عمر. سيدنا عمر ما كفره، كان هذا الإنسان ما سمع قط أن الزنا حرام، كان بعيدا عن المسلمين، فقال عمر علموه، هو مسلم ولكن ما سكن، ما كفره سيدنا عمر. الشيخ كان يدرس في، الشيخ سمير كان يدرس في مادة الطحان في طرابلس مرة، وصل إلى الغسل من الجنابة وقتها عرف أن واحدا عرف أن الغسل من الجنابة واجب، ولم يكن سمع بذلك، هذا بالجامع روح الجامع ما بيعرف الغسل من الجنابة واجب، إذا أنكر ذلك كيف يعرف هذا بدون خبر؟ العقل لا يستقل المعرفة بذلك. يعني الأمر مربوط، هل سمع أم لم يسمع؟ تفضل شيخ.
أو تحريم حلال ظاهر كذلك، أي معلوم من الدين في الضرورة ولم يخف عليه.
الله تعالى أمر سيدنا إبراهيم عليه السلام بذبح ولده إسماعيل، ما ذكرنا هذا؟ وسيدنا إسماعيل كان نبيا، سيدنا إسماعيل كان مسلما طائعا، ومع ذلك الله تعالى أمر إبراهيم بذبحه. الحلال ما أحله الله، والحرام ما حرمه الله.
فمن حرمهما فقد كفر، أو نفي وجوب مجمع عليه كذلك، لأن كان وجوبه ظاهرا معروفا بين المسلمين عالمهم وجاهلهم،
كالصلاة من الدين والضرورة، ظاهرا معروفا بين المسلمين عالمهم وجاهلهم، هذا معنى المعلوم من الدين والضرورة. نعم.
كالصلوات الخمس أو سجدة منها، ووجوب الزكاة والصوم في رمضان والحج والعبود، فمن اعتقد عدم وجوب أمر من هذه الأمور فقد كفر.
أو هنا عندما يقولون معلوم من الدين بالضرورة، يعني كالمعلوم من الدين، يعني مش كالمعلوم، كالعلم الضروري، هذا من باب المجاز يستعملونه، لأن العلم الضروري هو الذي يهجم على القلب مجرد ما يلتفت إليه الإنسان. ولا يحتاج إلى فيه إلى استدلال، ولا يزول عنه لا بتشكيك مشكك ولا بشبهة، مجرد ما تنظر إلى الشمس يهجم على قلبك هذا الضوء الذي تراه أنه ضوء، مجرد ما تسمع صوتا لا تحتاج أن تفكر وتستدل لتعرف أن هذا صوت، يهجم على قلبك فورا أنه صوت، صوت شو؟ ماذا يعني فعله؟ ولكن يهجم على قلبك أنه صوت، بمجرد ما تمسك شيئا ساخنا يهجم على قلبك أن هذا شيء ساخن، لا تحتاج إلى تفكر واستدلال، ولا يزول عن قلبك بتشكيك مشكك ولا بشبهة، تعرف أن هذا صوت، لو قال لك لا هذا ليس صوتا لا يزول عنك. لأجل هذا يقولون التواتر من العلم الضروري، يعني علم قطعي لا يزول عن قلبك لا بتشكيك مشكك ولا بشبهة. مجرد ما أقول لك الآن مثلا برلين، يهجم على قلبك البلد التي تسمى برلين، أليس كذلك؟ لو واحد قال لك لا يوجد بلد اسمها برلين لا تصدق، حاول أن يشككك لا تصدق، لأنه بلغك بطريق التواتر على بعض أنتم في المشاهدة، ولكن من سمع بهذا ولم يزر برلين لا يزور عن قلبه ذلك، لأنه بلغه هذا الخبر بطريق التواتر، هذا يسمى علما ضروريا. فعندما يقولون معلوم من الدين بالضرورة معناه صار كالعلم الضروري، بسبب ماذا؟ بسبب انتشاره بين العلماء والعامة صار كالعلم الضروري. يجي هذا يقولون معلوم من الدين بالضرورة، أو يقولون مثلا علم الدين الضروري، مثل العلم الضروري الذي يزم على قلبك من غير بمجرد ما تلتفت إليه. يعني مثلا إذا واحد قال لك الصلوات الخمس فورا يزم على قلبك أنها صار كالذي يزم على قلبي أنها واجبة، فصار هذا العلم يسمى علما ضروريا أو علم الدين الضروري، لأنه كالعلم الضروري الذي يهجم على القلب بمجرد ما يلتفت إليه قلبك بمجرد ذلك. واضح هذه المسألة؟ وإلا قد يخفى على بعض الناس أن صلاة أن صلوات الخمس فرض، أن صلوات الخمس فرض لا بد فيها من الخبر، لا بد في ذلك من الخبر. أما إذا نظرت إليه طبعا تعرف أن هذا جسم، ما هي مجرد ما تنظر إليه تعرف أنه جسم، يهجم على قلبك ذلك. بمجرد ما تشم شيئا تعرف أن هذه رائحة، لا تحتاج إلى دليل، رائحة ماذا؟ رائحة ولد، رائحة عطر، رائحة أكل، ولكن تعرف أن هذا رائحة. فهذا العلم الضروري أو علم الدين الضروري المعروف الفضل العيني بعلم الدين صار كالعلم الضروري الذي يهجم على القلب بسبب انتشاره بين العلماء والعامة. معلوم من الدين بالضرورة أيضا هذا من باب المجاز، لأنه انتشر بين المسلمين بين العلماء والعامة، فصار كالعلم الذي يهجم على قلبك بمجرد أن يلتفت إليه قلبك. مجرد أن تسمع الزنا فورا تقول هذا حرام، مجرد أن تسمع صيام رمضان فورا تعتقد أنه فرض على كل مسلم بالغ عاقل فارغ غير حائض ولا فساد قادر على الصوم، فتعرف هذا. لأجل هذا يقولون هذا علم الدين الضروري، أو يقولون معلوم من الدين بالضرورة. واضح هذه المسألة؟ وإلا في الأصل العلم الضروري ما هو تعريفه؟ هو علم قطعي، هو علم قطعي، هو العلم الذي يهجم على قلبك بمجرد ما يلتفت إليه من غير حالة إلى استدامه، ولا يزول لا بتشكيك مشكك ولا بشبهة.
أو إيجاد ما لم يجب إجماعا كذلك، كمن أوجب القيادة ركعة على ركعتين فرض الصبح، أو نفي مشروعية مجمع عليه كذلك، أي معلوم من الدين بالضرورة أنه مشروع كرواتب الفرائض والوتر.
رواتب الفرائض هي السنن التابعة للفرائض، هذا معنى رواتب الفرائض، السنن التابعة للفرائض.
أو عزم على الكفر في المستقبل لأن عزم على أن يكفر غدا مثلا أو بعد شهر أو سنة أو أكثر، فهذا كفر في الحال. أو عزم على فعل شيء مما ذكر من المكفرات أو تردد فيه لأن قال في قلبه أفعل أو لا أفعل، فإنه يكفر في الحال.
هذا التردد يتناقض مع الجزم، يتناقض مع الجزم.
لا خطوره في البال بدون إرادة، فإنه لا يبطل إيمانه كأن خطر له شيء ينافي وجود الله مجرد خطور بلا إرادة، وهو معتقد الحق اعتقادا جازما.
هذا لا يناقض الجزم، مهما خطر مع وروده الإنسان يبقى جازما، لو خطر على ذلك أن الله جالس على العرش وهو لا يعتقد هذا يبقى جازما أن الله تعالى موجود بلا مكان، فلأجل هذا صار التعاطف لا يؤثر، أما التردد يؤثر لأنه يناقض الجدل. الشك يؤثر لأنه يناقض الجدل. أما الصادق الذي يصدر على ذلك الإنسان بلا إرادة منه، إن لم يعتقده، إن كان خاطرا كفريا فلم يعتقده، فلا يؤثر هذا على صحة إيمانه.
فلا يكفر لأن الكافر لا يناقض الجزم، أو أنكر صحبة سيدنا أبي بكر رضي الله عنه لتكذيبه القرآن، لأن الله نص على صحبته في القرآن.
الله تعالى قال: إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. وأجمعت الأمة على أن المراد بالصاحب هنا هو أبو بكر. فمن أنكر صحبة أبي بكر رضي الله عنه للنبي عليه الصلاة والسلام يكون كذب القرآن، ومن كذب القرآن لا شك في كفره.
أنكر رسالة واحد من الرسل المجمع على رسالته عند المسلمين كآدم وموسى وعيسى ومحمد صلوات ربي وسلامه عليه، أو جحد حقا مجمعا عليه أي على ثبوت أنه من القرآن، فأنكره مع علمه بأنه منه، أو زاد حرفا فيه أي القرآن مجمعا على نفيه أي أجمع المسلمون على أنه ليس منه، معتقدا أنه منه عنادا،
يعني يعرف أنه ليس منه واعتقد أنه منه فقط من باب العناد، هذا يكفر.
بخلاف من زاده معتقدا أنه منه جهلا فلا يكفر، أو كذب رسولا أو نقصه لأن نسب إليه ما لا يليق به،
نقصه يعني نسب إليه نقصا، نسب إلى النبي نقصا، هذا معنى نقصه. نعم.
نقصه ولا
نقصه؟ نقصه من غير تشديد، أو كذب رسولا أو نقصه أي نسب إليه نقصا،
أو كذب رسولا أو نقصه لأن نسب إليه ما لا يليق به، أو صغر اسمه كأن قال عن موسى مويسى بقصد تحقيره أي إهانته، أو جوز لقوة أحد
لم يقصد التحقير إنما لأجل تحرك على هذا لا يكفر، إنما يقال له حرام عليك أن تصغر اسم النبي، اسم نبي من أنبياء الله، أن يصغره تحقيرا له.
أو جوز نبوة أحد بعد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لأن اعتقد أنه يجوز أن ينزل الوحي في النبوة على شخص لم ينبأ قبل محمد صلى الله عليه وسلم،
مثل هؤلاء القاديانية أعلم الله. النبي عليه الصلاة والسلام قال لا نبي بعدي، وقال لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه حين استخلفه بالنساء والأولاد في إحدى الغزوات: أنا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى غير أنه لا نبي بعدي؟ وقال أيضا: وختم بي النبيون. الله تعالى قال عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم: وخاتم النبيين، أي آخر الأنبياء. فمن جوز نبوة أحد بعد محمد صلى الله عليه وسلم ممن لم يبدأ قبل محمد فهو كافر. هذا الحديث: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى، ليس فيه دلالة على إيصاء النبي عليه السلام لعلي رضي الله عنه بالخلافة كما يدعي الله، كيف نعرف هذا؟ كيف عرفنا هذا النبى الحديث؟ لأن هارون مات قبل موسى، فكيف يكون خليفة له؟ كيف ترد على من زعم أن أبا بكر أخذ الخلافة بغير حق؟ من يعرف كيف يرد؟ الله
الإجماع أنه
هذا لا يعتبرونه دليلا.
هو ناصر رهيب لما دعا معلم الخلافة ناصر رهيب وقالت له قال له عن أسلك الشيطان فقالت له على المعلم فسألت على الهيك فقالت على الشيطان عزيز رضي الله عنه الذي سبق عنه أنه بعد وفاة النبي محمد عليه الصلاة والسلام أنه ما ترك الصلاة إلا صلاة حتى أبكر وبعده عمر وبعده عثمان، فلو كان الأمر كما يدعون لما فعل.
الحسن الحسين لا يعاد
أبا بكر سيدنا النبي رضي الله عنه هو كان مسؤولا في مرض زوجته،
ثم تابع حولها
بعد وفاتها فأتى فبايعها.
وصلنا إلى هذا التفصيل الآن. فإذا علي بايع أبا بكر، ما معنى بايع أبا بكر؟
ورفضه
يعني اعتبره خليفة للمسلمين، أليس كذلك؟
ليس جمالا ما يسكت، لو كان لا تحق لأبي بكر ما سكت.
لقد لك تقي من فعل هذا، إذا قال لك فعل هذا من باب التقي حتى لا
يكون. لما لم يعمل تقي في محاربته لمعاوية بعد ذلك؟
وأنك اشتد قوي المسلمون، الأول كانوا قلة أما بعد ذلك كسروا. يقولوا لك من كثير شخص رفع يده هنا
استخلال بيوم النبي استخلفه للصلاة ويعظم.
هو يقول لك أليس النبي قال من كنت مولاه فأنا علي مولاه اللهم والي مولاه؟ هو حديث ما معنى ما كنت مولاه فأنا علي مولاه؟ من كنت ناصره مين عميدك؟ من كنت ناصره لا بدي أعرف مين من كنت ناصره فأنا علي ناصره فأنا علي ناصره، لأن المولى لها أكثر من معنى. كسر سهل
لأن الشيخ المسكين بين عمر تفريح استحضار
هذا ما بس يقول هو أكثر من
هذا. هو حدث أن سيدنا عمر ضرب حدا من النساء وهيك
جماعة كذابين. بيقول لك أبو بكر وعمر إجوا على بيت سيدنا علي هم في كتبهم حتى خلصهم بعض ضيق في كتبهم يذكرون أن علي بايع أبا بكر، يذكرون ذلك في كتبهم في مؤلفاتهم، فاتخذ فرط عمل بجعفر في كتبهم لا ينكرون ذلك، ولكن يقولون بايعه تقية.
إذا نقول
حتى حب عليه في كتبهم يعتقدون أو يقولون إن عليا بايع أبا بكر، يعترفون بذلك. ماذا يعتقدون في عليكم وفي الأئمة؟ أنهم
معصومون،
أنهم معصومون يعني لا معصومون من الخطأ. مرة شخص منهم أراد المناظرة وجدت واحد من اخواني ما يكلمه يقول له كان لعلي من ابنائه واحد اسمه ابو بكر والثاني بني عمر وعند عثمان أكبر وعند الأصغر. وهذا يدل على أن عليا كان يحبهم وأن لما أطلق الأسماء على أولاده بأسماء أصحابه. بس هذا في استخدم هذا الكلام ولكن من يحبه مثلا في بعض الأحيان تكون قاطعا. استأذنت الذي كان يناظر له كان عندي يعني قولات وجولات معهم في مرة. قلت لهذا الشخص قلت له في كتبكم تذكرون أن علي بايع أبا بكر؟ قال نعم تقية. قلت له تذكرون أن علي بايع أبا بكر؟ هل سيدنا علي في مبايعته لأبي بكر أطاع الله أم عصى الله؟ قال لي طبعا أطاع الله. طريقة السؤال أي لأنه أنت بدك تعطيه وتطاع في النار. قلت له أنت جاوبني على هذا السؤال. سيدنا علي عندما بايع أبا بكر أطاع الله أم عصى الله؟ قال لي طبعا أطاع الله لأنه بيعتقد أنه شو معصوم. قلت له إذا كان عليا أطاع الله إذا كان علي أطاع الله تبارك وتعالى من بايعته لأبي بكر فنحن نوافق عليا أما أنتم الذين تخالفونه. ما فيه خلاص فكبير حجر. سألوا عندما أي واحد منهم هم يعتقدون أن عليا معصوم لا يعصي الله تعالى قل لهم في كتبكم مذكور وإيك بكتبهم يعني التي مذكور فيها مذكور أن عليا بايع أبا بكر. قل له هل أطاع الله بمبايعته أبي بكر أم عصى الله؟ لن يقول لك عصى الله فيقول أطاع الله. طالما أنه أطاع الله تعالى لما تعترضون علينا عندما نقول أبا بكر خليفة ونحن نطيع الله تبارك وتعالى عندما نقر بخلافة أبي بكر؟ أنتم الذين خالفتم عليا ونحن وافقنا عليا. ما في عندهم ينقطعون عن الكلام هنا ما في عندهم شيء ما عندهم شيء ينقطعون عن الكلام. لا عندهم قصص كثير ماذا كنا في مناظرة واحد من كبار مشايخهم زعم أن عليا أفضل من الأنبياء قال استبداء النبي محمد يقول علي يقول محمد ثم علي ثم بقية الأنبياء. فواحد من المناظرين من جهتنا قال له الله تعالى قال بعد ذكر جملة من الأنبياء وكلا فضلنا على العالمين. قال الحق استفاد قال له على عالمين زمانه وكل واحد بزمانه هو أفضل العالمين. أليس الله تعالى قال عن بني إسرائيل وأني فضلتكم على العالمين تلك على عالم زمانهم هذه على عالم. أما الآية الأولى على الإطلاق جمعته صار للحكم وأقام الحجة على الشباب. فقال له واحد قال له معنى كلامك أن موسى أفضل من هارون وهارون أفضل من موسى إذا قلت على عالمين زمانهم معنى ذلك أن موسى أفضل من هارون وأن هارون أفضل من موسى لأن موسى وهارون كانا في زمان واحد. كيف يكون موسى أفضل من هارون؟ كيف يكون موسى أفضل من هارون وهارون أفضل من موسى؟ ما كان متوقع هذا الملاحظة. فقال له موسى من أولي العزم موسى أفضل. فعلي بزيادة يعني قال له يعقوب ويوسف كلاهما لم يكن من أولي العزم. قال كيف تقول يعقوب أفضل من يوسف ويوسف أفضل من يعقوب؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه وآله وسلم ضربة علي بن خندق تساوي عبادة الثقلين. قال أعوذ بالله معنى هذا أن هذه الضربة تساوي عبادة حتى الأنبياء؟ قال استثناء الأنبياء. يعني أنت مرادك أنها في الحقيقة لا تساوي عبادة الثقلين؟ قال نعم في الحقيقة هي لا تساوي. هل تقول النبي قال إنها تساوي وتقول في الحقيقة إنها لا تساوي؟ تزعم أن النبي يتكلم بخلاف الحقيقة؟ فقط يحكي بالفصيحة، فقط يحكي بالعامية. عندكم كل أهل السنة موجودة بالحقيقة، قال له نفي، قال له غلط، أخبره لك. إيه ما تقول البعض والله على مريم. لا ما في حد يقول لا، هو يعقول الكلام.
والقسم الثاني من أقسام عدة الأفعال، وذلك كالسجود للصنم وهو ما اتخذ ليعبد من دون الله، سواء كان من حجر أم حسد أم غير ذلك، أو شمس مطلقا، أي إن كان على وجه العبادة لهما أو غير ذلك.
ذكر يا شيخ كسجود للصنم وهو ما اتخذ ليعبد من دون الله، سواء كان من حجر أم خشب أم غير ذلك،
أو شمس مطلقة، أي إن كان على
وجه ما عندك، أو سجود لقمر أو نار أو شيطان.
ما موجود لا شيء.
أم شمس
أو
شمس
أو شمس.
طيب.
أي إن كان على وجه العبادة لهما أو غير ذلك، فهذا كفر وردة. وفي
نعم التفصيل في سجود إنسان بإنسان، أما في سجود إنسان بشمس أو قمر أو صنم لا يوجد تفصيل في ذلك، يكفر سواء أراد عبادة هذا الصنم أو هذه الأشياء أم لم يرد ذلك يكفر. أما إذا سجد إنسان لإنسان ففي هذا التفصيل، إن كان سجوده على وجه العبادة له كفر، وإلا إن لم يكن كذلك إنما كان على وجه التحية له فلا يكفر. نعم.
وفي السجود لإنسان تفصيل، إن كان على وجه العبادة له كسجود بعض الجهلة لبعض المشايخ المتصوفين، أي إذا كان سجودهم على وجه العبادة لمشايخهم فإنه يكون عندئذ كفرا، وإن لم يكن
كما كان يفعل هؤلاء جماعة الداغستاني، أبو الله الداغستاني تسمعون به، هذا شيخ معظم القبرصي، كان في الوسط كان، وكان أربعة من تلاميذه كل واحد من يقف في جهة ويجدون له،
فإنه يكون عندئذ كفرا، وإن لم يكن على وجه العبادة لهم كأن سجدوا لهم للتحية فقط فإنه لا يكون كفرا، لكنه حرام في شرع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وكان جائزا في الشرائع السابقة. والقسم
الثاني إخوة يوسف وأبويه ليوسف، كان هذا سجود المعهود وضع جبهة على الأرض، ما كان سجودهم ليوسف عبادة له.
الشرائع السابقة، في كل الشرائع السابقة،
في الشرائع السابقة حرم في شرع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، حين قدم معاذ بن جبل من الشام سجد لرسول الله صلى الله عليه وسلم، قال له النبي ما هذا؟ قال يا رسول الله رأيت أهل الشام يسجدون لمطارقتهم وأساقفتهم وأنت أولى بذلك، وأنت أولى بأن تحترم. فقال له النبي لا تفعل، لو كنت آمر أحدا أن يسجد لأحد إلا أمرت المرأة أن تسجد لزوجها. هذا الحديث رواه ابن حبان وابن ماجه. نعم.
والقسم الثالث من أقسام الردة الأقوال، وهي كثيرة جدا لا تنحصر، منها أن يقول شخص لمسلم يا كافر أو يا يهود أو يا يهودي أو يا نصراني أو يا عديم الدين.
يعني إذا قال له مثلا يا يهودي أو يا نصراني ومراده أن دينه دين اليهود أو أن دينه دين النصارى وهو يعرفه مسلما، فهذا كفر، هذا يكفر في
هذه الحالة.
نعم.
حال كون القائل مريدا بذلك القول أن الذي عليه المخاطب من الدين كفر أو يهودية أو نصرانية أو ليس بدين، فهذا ردة وكفر، لا إذا كان متأولا بذلك.
معناه لا يكفر إذا كان متأولا بذلك، لا هنا معناه لا يكفر إذا كان متأولا بذلك. نعم.
كأن قال له يا كافر على قصد التشديد، ومراده أنك تشبه الكفار في خساسة أفعالك، أو أنك تعامل المسلمين معاملة الكفار لهم، فلا يكفر، لكن هذا حرام، لكن هذا حرام يسقط.
عمك شدي ولا عمك؟
ما هي ما في لسد ولا تكون؟
لكن هذا حرام.
لكن
هذا وهذا.
لكن هذا حرام يفسق قائله، وكالسخرية باسم من أسمائه تعالى أو وعده بالجنة وما أعده الله فيها من النعيم، أو وعيده بالنار والعذاب، ممن أي من إنسان لا يخفى عليه نسبة ذلك، أي إضافة ذلك الاسم أو الوعد أو الوعيد الذي سخر به إليه سبحانه، وذلك كقول بعض السفهاء غدا نتدفأ بنار جهنم لما في ذلك من الاستهزاء بالدين وتكذيب القرآن.
يعني ليس مجرد أن يقول الواحد عن جهنم قبيحة مثلا أو خبيثة، ليس هذا هو المراد بالاستخبار بما توعد الله تبارك وتعالى به الكافرين مثلا في نار جهنم. الله تعالى قال وبئس المصير قال عن جهنم، إنما الذي يستخف بجهنم بعذاب جهنم كان يعتبره شيئا هينا، هذا الذي يكفر لأنه كذب الدين.
وكأن يقول الشخص مستخفا بأمر الله لو أمرني الله بكذا لم أفعله، أو قال مستخفا بالقبلة لو صارت القبلة في جهة كذا ما صليت إليها، أو قال لو أعطاني الله الجنة ما دخلتها، مستخفا أو مظهرا للعناد أي مظهرا لمعاندة السريعة في الكل. وأما إن لم يكن على وجه الاستخفاف والعناد وتكذيب الشرع فليس كفرا.
يعني إذا شخص قال مثلا لو أعطاني الله تبارك وتعالى الجنة ما دخلتها، ويعني بقوله أن قلبه راضي عن الله تبارك وتعالى، فهذا لا يكفر لأنه ما أراد الاستخفاف بالجنة، ما أراد الاستخفاف. أو قال لو أعطاني الله الجنة ما دخلتها، مستخفا أو مظهرا للعناد في الكل. إذا قال هذه العبارة مستخفا بالجنة مستخفا بالشريعة كفر، أما إذا قال هذه العبارة وكان يفهم من هذه العبارة أنني راض عن الله تبارك وتعالى ولو لم يدخلني الجنة أنا راض عن الله، إذا كفر إذا قال هذه الكلمة. نعم.
وكأن يقول شخص في حال مرضه بعد أن أمره آخر بالصلاة لو آخذني الله، أي لو عاقبني بترك الصلاة أي على تركها مع ما أنا فيه من المرض ظلمني، فإنه يكفر لأنه نسب الظلم إلى الله تعالى. أو قال لفعل حدث هذا الشيء أي حصل بغير تقدير الله، سواء كان ذلك الشيء خيرا أم شرا.
هذا ذكره النووي ذكر هذا الكلام، ومن قال لفعل حدث هذا بغير تقدير الله تعالى يكون كافرا. النووي ذكر ذلك، وهذا يدل على ما على أن ما هو مذكور في كتاب النووي من أن الصلاة خلف المعتزلين تصح، مراده بذلك المعتزلي الذي لم يصل إلى حد الكفر. في بعض كتب النووي مذكور هذا الكلام، لا يريد المعتزلي الذي يقول إن مشيئة العبد تغلب مشيئة الله، لأنه هو الذي أورد هذه العبارة، من قال بشيء حصل هذا بغير تقدير الله فهو كافر. ولكن سبحان الله، في كتاب المجموع ذكر أنه تصح الصلاة خلف المعتزلين، ولكن مراده نحن نقول مراده بالمعتزلين الذي لم يصل إلى حد الكفر، ليس كل المعتزلة وصلت بهم معتقداتهم إلى حد الكفر، بدعتهم إلى حد الكفر. ويا ليته بين ذلك، لأنه قد جاء يعني بعض من جاء بعده قال المعتزلة لا يكفرون. ولكن يعني نحن نضع الكلام إن شاء الله في موضعه حتى لا نعمل قد يقال طوى علينا من الشافعية، نعترض على النووي. بعض الناس سبحان الله بدل أن يقفوا عند حدود الشرع يتمسكون بأشخاص وينسون حكم الشرع، والنووي قال هذا ما من أحد منكم إلا يؤخذ من قوله والإفراط على رسول الله. كان هناك ترجيح ما كان مشتركا.
شيخ كأنه الشيخ عبد الله في كتاب التعاون عن النهي عن المنكر قال في عبارة عن اللي قال النووي هذا أنه لعله ما نظر في أحوال المعتزلة كلها،
هذا احتمال، واحتمال آخر ما أراد من وصل إلى يعني الشيخ يعني يبحث له
عن مخرج،
لكونه من العلماء يحسن الظن، يقول إما أنه ما طلع على أحوالهم على تفاصيل أحوال كل المعتزلة، أو أنه ما أراد من وصل إلى حد الكفر منهم. ولكن يلده بين مرة قال بعض كتبه مضافة على الناس، مع أنه من العلماء المشهورين المعروفين في المدى. سبحان الله. نعم تروح عند الشافعية مثلا بأندونيسيا تقول له هالكلام لا يقبلونك، ولا من حجر الهيثم يقدرون سيرته. بعض ما في الكتب كان شيخ يقول ما وجدنا نسخة موثوقة أن فيها هذا الكلام أن سوقي بن حجر الهيثم، كان شيخ يكتبه في كتابه المختصر يعني رحمه الله، كأنه طلع على عدة نسخ من هنا ومن هنا ومن هنا بعض الكلام. ربنا إن شاء الله يرحمنا. الشيخ عبد الله كان محققا مدققا، كان محققا مدققا.
هذا محمد بن هيثم
الثاني غير العسقلاني خطأ شيء.
أو قال لو شهد عندي الأنبياء أو الملائكة أو جميع المسلمين بكذا ما قبلتهم أي ما صدقتهم فيما يقولون فهو كافر لما فيه من تكذيب نصوص الدين المعروفة.
مرة الشيخ قال أن الخيني خطأ النووي في نحو 100 مسألة. قال هذا فحل في العلم يا شيخ يحب كثير الخيني. قال هذا فحل في العلم خطأ النووي في نحو 100 مسألة. الطين له معاني جدا في العلم. حتى انه الله يعني يذكرون في بعض الكتب حين ناظر الشافعي رضي الله عنه حفصا الفرد وقام عليه الحجة ماذا قال له الشافعي بعد ان كسره؟ قال له لقد كفرت بالله العظيم. ما بعرف كيف البيهقي مع انه اتفق العلماء على توثيقه يعني. قال اراد كفر النعمه سبحان الله. فالنقيب رد عليه قال له لو اراد كفر النعمه ما قال حفص بعد ذلك اراد الشافعي ضرب عن النقيب. حفص قال اراد الشافعي ضرب عن النقيب اي ان اقتل بهذا الذي ذكرته.
كان عدوا او غير عدوا، فكانوا ذكروا عدوا مثلا يعني. نعم.
فأعطاه عالم الفتوى فقال أي سن أي أي سيء هذا الشرع، مريبا بهذا القول الاستخفاف بحكم الشرع الإسلامي والاعتراض عليه فهو كافر، بخلاف ما لو أعطاه فتوى يراها باطلة أي غير موافقة للشرع.
في أي باطلة أي غير
يراها باطلة غير موافقة للشرع، فقال له ذلك مريدا الإنكار عليه، كأنه يقول له أيسن هذا الكلام الذي تزعم أنه شرع شرع الله وليس شرع الله فلا يشرع. أو قال لعنة الله على كل عالم مريدا الاستغراق الشامل أي تعميم اللعن لكل العلماء فهو كافر. أما من لم
قبل أن ندخل في تفاصيل هذه المسألة، الذي أود أن أنبهكم إليه في هذا الأمر في هذه المسألة بالذات، أن من لعن رجلا يعتقد فيه أنه صالح تقي وقال هو ملعون كفر، أو شخصا ظالما ماشي، لأن هذا تكذيب للدين. من اعتقد في شخص أنه صالح تقي وقال لعنة الله عليه مع اعتقاده أنه صالح تقي كفر بالله لأنه كذب دين الله ماشي. فإذا قال لعنة الله على هذا العالم على عالم واحد وكان يعتقد أن هذا العالم إنسان صالح كفر بالله، كيف يعتبره ملعونا ويعتقده صالحا؟ يعتقد فيه الصلاة ماشي إلى المتنوشين،
حتى لو ما كان عالم فقط من شخص صالح
صالح لو لم يكن عالما، يعني هو يعتقد أنه صالح، كيف يكون صالحا وملعونا؟ لا يكون صالحا وملعونا، هذا تكذيب للدين. طيب من هنا نقول من قال لعنة الله على كل عالم إما أن يكون قال هذه العبارة قاصدا علماء زمانه وهو يعتقد فيهم الفساد، أو بعض علماء زمانه وهو يعتقد فيهم الفساد، أو أطلق هذه العبارة مع قصده أن كل عالم هو كافر. فإذا قال لعنة الله على كل عالم وأراد أن كل عالم يكون ملعونا فهو كافر. واضح؟ أما إذا أراد لعن بعض علماء زمانه إما أنه يعتقدهم فاسدين أو لا يعتقدهم فاسدين، إذا كان لا يعتقدهم فاسدين وقال لعنة الله عليهم كفر، وإن كان يعتقدهم فاسدين وقال لعنة الله على كل عالم، كل هذه تفيد الاستغراق الشمول. إن لم يكن هناك قرينة تدل على أنه أراد لعن بعض علماء زمانه مثلا لكونه يعتقد فيهم الفساد فأطلق هذا القول قال لعنة الله على كل عالم من غير قرينة معتبرة كفر أيضا. أما إذا قال هذه العبارة لعنة الله على كل عالم وكانت توجد قرينة معتبرة أنه أراد لعن علماء مخصوصين لكونه يعتقد فيهم الفساد لا يعتقد فيهم الصلاة، ففي هذه الحال لا يكفر. واضح هذه المسألة بهذا التفصيل لا نقول كل تأتي بمعنى الأكثر هكذا على الإطلاق. لا، كل تفيد الشمول إلا إذا كان هناك قرينة تدل على أنها بمعنى الأكثر. أنا مرة سألت الشيخ رحمه الله قلت له وكانت تنتجي بيجي واحد بنقلت مسألة بس عمان عليها نجي كل تأتي بمعنى الأكثر فقط هيك بدون ما يعطيه طيب بدون شيء كل تأتي بمعنى الأكثر. البعض يأخذ المسألة وتنتشر عبال يعني حتى الواحد يلملم هذه المسألة ويغلطها وحتى يغلطها بقيودها بيكون انتشر وصار البعض يستعملها فيخلط لسانه بهذه العبارة كل كذا كذا ثم يقول تأتي بمعنى الأكثر حتى إن البعض قال تأتي بمعنى البعض. أنا سألت الشيخ قلت له هل تأتي كل بمعنى الأكثر؟ قال إذا كان هناك قرينة، أما إذا لم يكن هناك قرينة فهي للشمول للإطلاق. واضح؟ يعني ما حدا منكم في درسه يقول كل تأتي بمعنى الأكثر هكذا. أنا عندي معنى شيء واحد وأنا عندي معلومة جديدة لي فقل تأتي بمعنى الأكثر. هذا أخبار جميل.
أو قال لعنة الله على كل عالم مريدا الاستغراق الشامل أي تعميم اللعن لكل العلماء فهو كافر. أما من لم يرد الاستغراق الشامل لجميع العلماء بل أراد لعن علماء زمانه
ما في قرينة كفر أيضا ولا يوجد قرينة معتبرة تدل على ذلك أيضا كفر. أما إذا كانت هناك قرينة لعيد من أول أما من لم يرد الاستغراق الشامل
لجميع العلماء بل أراد لعن علماء زمانه وكانت هناك قرينة تدل على ذلك كأن كان ذكر علماء ناحية ما فاسدين فقال بعدها لعنة الله على كل عالم وهو يقصد هؤلاء.
يعني كان المراد بذلك يقصد يعني صدور هذه العبارة بالنسبة لعلماء هذه الناحية. قال يعني فيك تقول من قال لعنة الله على كل عالم إذا كان أراد الاستغراق الشامل كفر أو قال هذه العبارة ولم يرد الاستغراق الشامل ولم يكن هناك قرينة تدل على أنه أراد لعن علماء مخصوصين في ناحية معينة بكونه يعتقد فيهم فساد أيضا كفر. فإن كان هناك قرينة تدل على ما ذكره كأن ذكر علماء ناحية ما فاسدين فقال بعدها هذه العبارة لعنة الله على كل عالم وهو يقصد هؤلاء وكان ذلك منه لما يظن بهم من فساد أحوالهم فإنه ذلك وإن كان كلامه لا يخلو من المعصية. نعم.
أي وإن كان كلامه لا يخرج عن كونه حراما. وأما من لم يكن في كلامه قرينة تدل على التخصيص
قرينة من حيث العموم الدليل يعني.
وأما من لم يكن في كلامه قرينة تدل على التخصيص فإنه يكفر ولو قال أنا قصدت علماء زمانه.
لأن الله لفظ إطلاق لأن اللفظ الذي تلفظ به لفظ إطلاق. نعم.
أو قال أنا بريء من الله أو من الملائكة أو من النبي أريدا سيدنا محمدا أو غيره من الأنبياء أو من الشريعة التي أنزلها الله على نبيه أو من الإسلام فهو كافر. أو قال بعد أن قال له شخص لما فعلت هذا الحرام ألا تعرف الحكم؟ لا أعرف الحكم مستهزئا بحكم الله فهو كافر مرتد.
معنى كلامي هذا الحكم ليس له عند اعتبار هذا الحكم الشرعي الذي هو من شرع الله فعلى بشري ليس له عند اعتبار. هذا معنى كلامي يعني بالعامية بده شو بعرف شو الحكم سامعين في العلم بده شو بعرف شو الحكم هو يعرف أنه حكم شرعي. هذه العبارة فيها استخفاف في هذا الحكم كأنه يقول هذا الحكم الشرعي ليس له عند أي اعتبار يكفر
شيخ.
نعم. أما إذا كان واحد أعطاه حكما وهو خفي عليه ذلك ما اعتقد أن الحكم الشرعي كذلك فقال له ايش هذا الحكم او قال له شو بعرف شو الحكم ما اعتقده حكما شرعيا ظنه ليس حكما شرعيا بسبب جهله كونه خفي عليه هذا الأمر. ففي هذه الحال لا يكفر لأنه ما أراد الاستخفاف بحكم الشرع. نعم.
بس هون سؤال شيخوني بعد أن قال له شخص لما فعلت هذا الحرام ألا تعرف الحكمة هلأ هون ما مطلوب توجد أداة حكاية هون لأنه بلش فيها لا أعرف الحكمة
قبلها شيء
لا تحت شيخ على سطر الثاني
أو قال لا أعرف الحكمة أو قال بعد أن قال له شخص لما فعلت هذا الحرام ألا تعرف الحكمة لا أعرف الحكمة
ما هو مطلوب هون كيف أداة حكاية
أنا
فوق قصدك يعني اللي فوق هيك مش عم يسأل سؤال.
لو قلت مثلا قال فلان الذي اسمه كذا وكذا ويسكن في مكان كذا وكذا ويعمل كذا وكذا وله من الأولاد فلان وفلان وفلان لا أعرف الحكم مستهزئا بحكم الله كفر. هذه صيغة لو كان يوجد فاصل بين هذه الكلمة وهذه الكلمة مش فاصل يعني ينقطع الكلام
بحيث
أن هذه أداة حكاية في هذا الكلام. نعم.
أو قال وقد ملأوا وعاءً بشراب وكأساً بهاقا بقصد الاستخفاف أو التكذيب بما وعد الله المؤمنين في الجنة من الكأس الممتلئة شرابا هنيئا فقد كفر.
يعني واحد ملأ شرابا فقال وكأسا ذهاقا يريد هذا هو الشراب الهنيء ليس الذي وعد الله به المؤمنين في الجنة إنما هذا هو هذا كفر الاستخفاف. نعم.
أو أفرغ شرابا بأن صبه من الإناء فقال مستخفا بالآية فكانت سرابا فإنه يكفر. أو قال عند وزن أو كيل وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون بقصد الاستخفاف بالآية كأن أراد أنا لا منزلة في قلبي لقول الله ووعيده فهو كافر. أو قال عند رؤية جمع أي جماعة من الناس وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا بقصد الاستخفاف في الكل بمعنى هذه الآيات الأربعة فهو كافر. وكذا يكفر في كل موضع استعمل شخص فيه آيات القرآن بذلك القصد أي بقصد الاستخفاف بالقرآن فإن كان بغير ذلك القصد فإن أوردها في هذا الموضع في هذه المواضع لا بقصد الاستخفاف فلا يكفر.
بأن أوردها
في هذه المواضع لا بقصد الاستخفاف فلا يكفر لكن هذا حرام.
لكن هذا حرام
فقد قال الشيخ أحمد بن حجر الهيثمي لا تبعد حرمته أي أن القول بأنه حرام قريب أي راجح لأن فيه إساءة أدب مع القرآن.
يعني أحمد بن حجر قال إذا قلنا حرام فهذا ليس كلاما بعيدا معناه تحريمه هو قادح هذا معنى قوله لا تبعد حرمته معناه تحريمه هو الراجح إن لم يكن بقصد الاستخفاف أما إذا كان بقصد الاستخفاف فهو كفر. نعم.
وكذا يكفر من ستم نبيا أو ملكا كجبريل أو عزرائيل.
يعني هو يعرف أن جبريل ملك وأن عزرائيل ملك، لا يخفى عليه ذلك. في واحد كان يظن أن عزرائيل شيطان، أي ما كان يعرف، ظن أن عزرائيل من الشياطين ليس من الملائكة، كيف يعرف هذا من غير خبر؟ سبحان الله. واحد من إخواننا أخبرني أنه مرة كان يدرس واحدة عمرها أقول 80 عاما في بيروت، لا تقول أما قال لها القرآن نزل على محمد فعجبت، محمد لا كانت تعرف أن القرآن نزل على محمد. أحيانا تدرس شخصا من المسلمين جديد يظهر لك أنه لا يعرف أن المغرب 3 ركعات وأن الظهر 4 ركعات، يخفى عليه ذلك. نعم.
وكذا يكفر من ستم نبيا أو ملكا كجبريل أو عزرائيل أو منكر أو نكير أو غيرهم من ملائكة الله المكرمين.
المكرمين غير عن الله
المكرمين.
أو قال أكون قوادا إن صليت.
أنتوا عندكم بالتشديد المكرمين. قال صلي المكرمين لك. أنا في الشد منه. أنا لما بسألكم عم بسألكم إذا كان عندكم بالنصف، النصف اللي معكم هي الأفضل. نعم. هي النهائية يعني. أنا ما حدا يظن أن المكرمين غلط. ما بعرف، ما عندي خبرة بموضوع الطباعة، بس لا شك أنهم بس يعني في هذا الزمن في هذه الأيام قل من يتعلم النحو يتشكلون رياحه. هذا من ناحية، من ناحية احنا ما بدنا رايحه، بدنا شد أمته حتى يتعلم. تفضل شيخ.
أو قال أكون قوادا إن صليت مستخفا بالصلاة والتنقيص. لا لا،
هو هذا القول استخفاف بالصلاة، هو هذا القول استخفاف بالصلاة، يقول أكون قوادا إن صليت استخفاف بالصلاة. نعم.
العبارة كيف سيخفا بالصلاة والتنقيص لها
أو قال أكون قوادا إن صليت، لما في ذلك من الاستخفاف بالصلاة والتنقيص لها.
شوف قال أكون قوادا إن صليت مستخفا بالصلاة والتنقيص لها.
ما في لما؟
طبعا مثل ما عملنا، فيما في ذلك من الاستخفاف بالصلاة والتنقيص لها. أو بدك تكتب مستخفا بالصلاة ومنقصا لها. قال لي أنه لما في ذلك من الاستخفاف بالصلاة والتنقيص لها.
هذا
مكتوب عندكم هو؟
مكتوب تنقيص لها.
مستخفا بالصلاة مكتوب هو التنقيص لها.
تعيدنا يا شيخ.
أنا لا كسر ولا تحرج.
لما في ذلك استخفافا؟
لما في ذلك من الاستخفاف بالصلاة والتنقيص لها، هيك كان في الأصل. الظاهر البعض اشتغل عليها فشاهد بما في ذلك من الاستخفاف فقال مستخفا، ما بخفف يعني، مستخفا بالصلاة وترك والتنقيص لها كمان يعني. ما مكتوب، ما مشكلة. ماذا تقول بما في ذلك من الاستخفاف بالصلاة والتنقيص لها؟ أو مستخفا بالصلاة منقصا لها. بس خليها هيك بتصير أوضح، لما في ذلك من الاستخفاف بالصلاة والتنقيص لها. لأن هذه العبارة قول أكون قوادا إن صليت، هذا فيه استخفاف بالصلاة. لما يكفر قائلها؟ لأنه استخف بالصلاة. هذه العبارة فيها استخفاف بالصلاة. ولأن هذه العبارة فيها تنقيص بالصلاة بقدر الصلاة لأجل هذا كفرة هيك تصير أوضح ما يمشي الجاسم تبطوها لما في ذلك من الاستخفاف بالصلاة والتنقيص لها
والفواد هو الذي يجذب الزبائن للزانيات أو قال ما أصبت خيرا منذ صليت لأن فيه استخفافا بالصلاة
ما يحطينا مستخفا بالصلاة لأن فيه استخفافا بالصلاة وقد يقول إنسان ما أصبت خيرا منذ صليت يعني منذ بدأت الصلاة نزلت علي المصائب من باب بيان أن الذي يتمسك بالدين يكفر عليه البلاء فإن كان هكذا يتكلم إذا كان هذا مراده من الكلام الذي ذكره لا يكفر الشيخ رحمه الله مرة قال قولوا لمن هو مقبل إلى الطاعات أن يستعد لنزول البلايا قولوا لمن هو مقبل إلى الطاعات أن يستعد لنزول البلايا كلامه هذا ليس فيه استخفاف بالطاعات فإذا قال قائل أنا نزلت علي المصائب منذ بدأت بالصلاة أو قال ما أصبت خيرا منذ صليت ومراده فهمه لهذه العبارة أنني منذ بدأت بالصلاة كفرت علي المصائب وما أراد الاستخفاف بالصلاة إنما أراد أن يبين أن الذي يتمسك بالدين تكفر عليه البلايا فلا ينبغي أن يترك الطاعة لأجل هذا البلاء الذي ينزل عليه فلا يكفر نعم تفضل شيخ
أو قال بعد أن أمره شخص مثلا بالصلاة الصلاة لا تصلح لي بقصد الاستهزاء بخلاف ما لو قالت امرأة حائض ذلك بقصد أن الصلاة لا تصح مني وأنا حائض فلا تكفر أو قال لمسلم أنا عدوك وعدو نبيك لما فيه من الاستخفاف بالنبي صلى الله عليه وسلم أو قال لشريف وهو هنا من يرجع نسبه للنبي صلى الله عليه وسلم أنا عدوك وعدو جدك مريدا بقوله جدك النبي صلى الله عليه وسلم
إذن الشريف المراد به هنا من يرجع نسبه للنبي عليه الصلاة والسلام لأنه يعني في بعض المواضع كلمة الشريف لا تأتي بهذا المعنى لا يكون معناها كذلك قد تستعمل كلمة الشريف بمعنى من له الرئاسة في قومه وقد تستعمل في حق كل هاشمي على حسب المقام الشريف من أصل معناها العظيم كما ذكرنا الشرف معناه العظمة ولكن هنا المقصود به من كان يرجع نسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم بخلاف
ما لو أراد جدا له أدنى من أجداد هذا الشخص
يعني أقرب
فلا يكفر أو يقول شيئا من نحو هذه الألفاظ البشعة السريعة أي القبيحة حفظنا الله منها أو يقول شيئا من نحو هذه الألفاظ البشعة السريعة أي القبيحة حفظنا الله منها
عندك فتحة معناها أو يقول شوف اللي قبلها شيخي أو قال لمسلم أنا عدوك وعدو نبيك أو قال لشريف أنا عدوك وعدو جدك مريدا النبي صلى الله عليه وسلم، أو يقول شيئا من نحو هذه الألفاظ بشيعة الشريعة. الأول يعني هون يوجد تصرف الذي يشتغل بشرح مثل بالطريقة التي اتبعت هنا بمزج المتن مع الشرع، يتصرف أحيانا بالتشكيل بالمتن يتغير لأجل سك العبارة، لأنه لا يستطيع أن يبقى كما هو التشكيل في بعض الأحيان، لأنه يتغير معنا. فلأجل هذا يغيرون، يعني يتسامحون في هذا.
شكل
الفتحة بالعمدة شكل هذا العمدة تشوف هون ممزوج بالشرع، فيما نصبها، ما هو نصبها؟ هذه أو عطف، حرف عطف. يقول بدأت تشوف معطوفة على شو؟ إذا كانت معطوفة على منصوب فتكون منصوبة، وإذا كانت معطوفة على مرفوع تكون مرفوعة. عشان هيك عم نقول نرجع لورا. وين في كان؟
الأمثلة الثلاثة.
أي أمثلة؟
في الأوقات بداية الصدق منها أن يقول صدق.
إن أيوان
خلي وانت أنا صفحة تصفحة
ولي العبارة.
والقسم الثالث من أحسان العدة في الأقوال وهي كثيرة جدا لا تنحصر، منها أن يقول شخص لمسلم
وكأن يقول شخص في حال مرض.
لا يكون غضب أن يقول خلو أن يقول يعني أنت تقصد أن تعطفها على هذا يجوز. حطوها يا أبو حفظنا الله منها.
وقد عد كثير من الفقهاء من المذاهب الأربعة كالفقيه الحنفي بدر الرشيد الذي هو من أهل القرن الثامن في رسالته في بيان الألفاظ المكفرة، والقاضي عياض المالكي الذي هو من أهل القرن السادس في كتاب الشفاء رحمهما الله أشياء كثيرة من الاعتقادات والأفعال والأقوال الكفرية بعد أن ظهرت في أزمانهم تحذيرا للناس منها، فينبغي الاطلاع عليها، أي على هذه المسائل التي ذكروها، وذلك حتى يحذرها الشخص، فإن من لم يعرف الشر يقع فيه، وأعظم الشرور الكفر بالله تعالى. والقاعدة التي بنى عليها العلماء كلامهم في هذه المسائل أن كل عقد أي اعتقاد أو فعل أو قول يدل على استخفاف بالله أو كتبه أو رسله أو ملائكته أو شعائره أو معالم دينه جمع معلم، وهو بمعنى الشعيرة، أي ما كان ظاهرا أنه من أمور الدين كالصلاة والأذان والمسجد أو أحكامه أو وعده بالجنة والثواب أو وعيده بالنار والعذاب كفر، فليحذر الإنسان من ذلك أي من الكفر بأنواعه جهده على أي حال، أي ليعمل الشخص
في
أي بيعمل الشخص على تجنب ذلك غاية مستطاعه وليحذر منه نهاية الحذر، فإن من مات على الكفر خسر الدنيا والآخرة. وبعد أن بيّن المؤلف رحمه الله تعالى أقدام الردة شرع في الكلام على أحكام المرتد، فقال: فصل في بيان أحكام المرتد.
طيب على الساعة 11:50
ماشي.